قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا. وإنني أبتهل إلى الله جل وعلا في مفتتح هذا البرنامج المبارك بإذن الله أن تقضوا معه وقتا طيبا ممتعا، ثم تجدون ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. نستهل هذا البرنامج بقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما مضت أيام الإسلام لكي تكون مجرد تاريخ، ما مضت مشاهد السيرة ووقائعها لكي تكون مجرد حكايات أو قصص يسمر بذكرها السامرون أو يتسلى بالحديث عنها المتحدثون. فما مضت أيام الإسلام وما انقضت مشاهد السيرة إلا لكي يكون فيها وإلى الأبد أسوة وعبرة لكل من يتبعون رسول الله في المشارق والمغارب. سوف نقضي هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى مع مشهد من مشاهد النبوة. سوف ينفرج ستار هذا المشهد عن المدينة المنورة في بداية عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بها. كان دائما التفقد لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يعود مرضاهم، كان يواسي مكروبهم، كان يذهب إليهم في مجالسهم، كان يزورهم في مجتمعاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد خرج ذات يوم راكبا على حمار له، ثم كان مردفا خلفه حبه أسامة بن زيد، ثم خرج إلى منازل بني الحارث لكي يعود سعد بن عبادة سيد الخزرج. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود. كان فيهم عبد الله بن أبي بن سلول قبل أن يعلن إسلامه، كما كان فيهم الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. لقد عرج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المجلس، فعندما اقترب منه أثار الحمار غبارا. تلك ظاهرة طبيعية في المدينة المنورة، فقد كانت أرضها سباخا، فكانت حوافر الدواب كما كان وقع أقدام المشاة بها كان يثير غبارا، تلك ظاهرة طبيعية. لكن عبد الله ابن أبي بن سلول ما إن حدث هذا حتى غطى أنفه، ثم قال: لا تغبروا علينا. ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد أذانا ريح حمارك. كان استقبالا بدويا جافيا، كانت فيه غلظة، فيه وقاحة لا يعتادها العرب في مثل هذه المواقف. لقد كانوا يتعودون أن يحسنوا استقبال القادمة وأن يقوموا له وأن يكرموا وفادته، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يلقي هذه المقابلة الجافة، لم يلقي لهذه المعاملة الجافة بالا، لم يقم لها وزنا، لكنه عرج فسلم، ثم جلس مع القوم، ثم دعاهم إلى الله عز وجل، ثم قرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل. لم يستطع عبد الله بن أبي بن سلول أمام هذه الآيات القرآنية نعم التي تلاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول له واستمعوا إلى هذه العبارة جيدا. لقد قال له: يا أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا. ثم قاله: لكن لا تغشنا به في مجالسنا، بل اجلس في دارك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. استثارت هذه العبارة الخبيثة بما تحمله من شك، بما تحمله من تشكيك، بما تحمله من دس خبيث، استثارت الحضور، استثارت عبد الله بن رواحة، فقال: بلغشنا في مجالسنا يا رسول الله، فإننا نحب ذلك. ثم قال له بعض الصحابة الحضور: والله إن ريح حمار رسول الله لأطيب من ريحك. ثم تثاور الفريقان، ثم كانت مناوشة بالأيدي وبالنعال وبالجريد، ثم تجدون نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدخل طرفا في هذا الصراع، لكنه أخذ يخفض القوم ويسكنهم إلى أن سكنت ثائرتهم، ثم غادرهم وانصرف صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن وصل إلى دار سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقاله: هل سمعت ما قال أبو حباب؟ فقاله: وما قال أبو حباب يا رسول الله؟ قاله: إنه قال كذا وكذا وكذا. فقال يا رسول الله: فاعف عنه واصفح، فوالذي بعثك بالحق لقد جاءنا الله بك وإن أهل هذه البلدة كانوا بصدد أن يعصبوه بالعصابة ليتوجوه ليعلنوه ملكا على المدينة، فلما أكرمنا الله بالحق الذي جئت به، ثم انصرف الناس عنه، ثم اجتمع الناس عليك يا رسول الله، لقد شرق بريقه، إنه ينظر إليك أنك الرجل الذي سلبه ملكه، فاعف عنه واصفح يا رسول الله. تجاوز نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، ثم لما انقضى عام فكانت غزوة بدر، ثم كان فيها ما تعلمون من قتل صناديد الكفر والشرك الذين كانوا يعول عليهم عبد الله بن أبي بن سلول في معركته وفي حربه للإسلام والمسلمين. فلما قتل صناديد الكفر والشرك يوم بدر، قال لأصحابه ومن معه: إن هذا أمر قد توجه، ثم أعلن دخوله في الإسلام لكي يبدأ رحلة الدس والكيد والتآمر من الداخل. ثم مضى معها مسلسل الكيد الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. لما كانت غزوة أحد، انسحب بثلث الجيش في لحظات حرجة، انسحب بثلث الجيش لكي يفت في عضد المسلمين، لكي يحدث انكشافا هائلا في صفوف جماعة المسلمين. ثم لما كان العام الذي يليه، تولى كبر حادثة الإفك، ثم أشاع في الناس ما أشاع في عرض الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديقة عائشة، نعم عائشة أم المؤمنين. ثم قال ما قصه عنه القرآن الكريم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أخذ يحرض أهل المدينة، أخذ يحرض الأنصار على المهاجرين، قال لهم هذا ما فعلتموه بأنفسكم يا أهل المدينة، لقد قاسمتموهم أموالكم وأسكنتموهم دياركم، ثم هؤلاء يكاثرونكم في أرضكم. ثم قال والله ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر، سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم مضت الأيام، ثم كانت غزوة الأحزاب، ثم تولى كبر الإرجاف، ثم تولى كبر التخذيل. كان على رأس من كانوا يقولون يومئذ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان على رأس من كانوا يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. لم ينقطع الكيد، لم ينقطع التآمر، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم بحكمته النبوية كان أصبر الناس وكان أحلم الناس، كان يستوعب هذا كله، كان يطفئ نيران هذه الحروب التي يحاول إيقادها، كان يطوق هذه الفتن الذي كان يحاول تسعيرها. ثم شاء الله أن يمتد عمر هذا المنافق إلى أن فتحت مكة، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم تتابعت قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه وتعلن الدخول في دينه. ثم رأى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد ولاه الله أمر العرب كافة، ثم رأى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصبح يخاف ملوك بني الأصفر. نعم، وقد كان من قبل ينفس عليه قيادة المدينة، لقد أراد الله أن يطول غمه، لقد أراد الله جل وعلا أن تزداد حسرته، لقد أراد الله جل وعلا أن يستمر معه هذا الحقد إلى أن يدخل معه قبره. ثم ماذا؟ ثم كانت الأيام الأخيرة في حياته، ثم مات عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أعطني قميصك لأدفنه فيه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم قال آذني حتى أصلي عليه. فلما جهز ثم خرج نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، جاء عمر بن الخطاب، ثم أراد أن يحول بين رسول الله وبين الصلاة على هذا المنافق، فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول أخر عني يا عمر، لكن نفس عمر لا تطوعه على ذلك. يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تستغفر له؟ ألم يقل الله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال لقد خيرني ربي يا عمر، ولا أزيدن على 70. ثم وقف نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي، فما أطال في صلاة جنازة كما أطال في هذه الصلاة. ثم لما فرغ من ذلك ثم دلي في حفرته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع ثم وضعه على ركبته ثم كشف عن وجهه ثم جعل في فيه من ريقه صلى الله عليه وسلم لكي يكون آخر ما خرج به من الدنيا جزء من ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بين يدي هذا المشهد أيها الأحبة جملة من الوقفات والتأملات، وكما ذكرت لحضراتكم في بداية هذا البرنامج ما مضت مشاهد السيرة لكي تكون مجرد حكايات، ما مضت أيام النبوة لكي تكون مجرد قصص يسمر بذكرها السامرون، فما مضت إلا لكي نتأملها، إلا لكي نستلهم موحياتها، لكي نستلهم عبرها وعظاتها، لكي يكون فيها وإلى الأبد أسوة وقدوة لنا. إن اللقطة الأولى في هذا المشهد أيها الأحبة لا ينبغي أن تمر بنا سريعا، لقد مر نبينا على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود. إن اللقطة التأملية الأولى هذه الصورة يعني هذه الصورة العفوية من التواصل مع غير المسلمين، إنه مجلس يضم أخلاطا من المسلمين والمشركين واليهود. ثم لم يعب نبينا على المسلمين أن يجلسوا إلى غيرهم، يعني بل إنه بعد أن وقع في هذا المجلس ما وقع لم تذكر لنا رواية أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرهم بمغادرة هذا المجلس أو نهاهم عن أن يعودوا لمثل هذه المجالس في المستقبل. إن هذه اللقطة تقول لنا إن المسلم بطبيعته يحرص على التواصل مع الآخرين، يعني لا يريد أن يسجن دعوته، لا يريد أن يحبس رسالته داخل زنزانة مغلقة. فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي المقابل أيها الأحبة كان المشركون يخشون هذه المخالطة، كان المشركون يخافون السماع، كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كانوا يخشون المخالطة. وقد رأيتم ما قاله عبد الله بن أبي بن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله يا أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، لكن لا تغشنا به في مجالسنا بل اجلس في دارك فمن جاءك منا فاقصص عليه. إنه يريد أن تحاصر الدعوة وأن تسجن وأن تحبس داخل أطر وداخل جدران ضيقة. لكن أصحاب الرسالة، لكن نقلة المثل العليا إلى الناس، لكن ورثة الأنبياء دائما يكونون أحرص الناس على التواصل مع الآخرين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجلس في بيته ويكتب على داره يا فطى هنا دار النبوة، لم يكتب على بيته لا فتى هنا دار محمد، فمن أراد الرسالة، فمن أراد الهداية، فمن أراد الإسلام فليأتي إلى هذا المكان، لا. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعرض للناس، كان يخرج في موسم الحج يعد نفسه على القبائل، يغشى الناس في مجالسهم وفي منتدياتهم، يدعوهم إلى الله جل وعلا ويصبر على أذاهم. فإن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا إنما هو خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يستثنى من هذا الشيء في لحظة تخوض الخائضين في آيات الله، في لحظة سخريتهم واستهزائهم، لا ينبغي أن تستمر في هذا المجلس في لحظات التخوض في آيات الله عز وجل. فقد قال ربي جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. في آية أخرى يقول الرب جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيما وراء ذلك فإن الأصل هو الخلطة، فإن الأصل هو التعايش مع الآخرين لكي ننقل إليهم هداية الإسلام، لكي ننقل إليهم رسالة الله عز وجل. اللقطة الثانية التي نقف عندها من خلال هذا المشهد النبوي الذي استعرضت وقائعه على حضراتكم قبل قليل، ما تجدونه من أدب النبوة؟ إن عبد الله ابن أبي بن سلول عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المرء، وتلك لغة جافية جافة غليظة. عندما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته قال لسعد بن عبادة هل سمعت ما قال أبو حباب؟ وشأن العرب وعادتهم أن التكنية عندهم تكريم، فعندما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب تحدث عنه بكنيته فقابلوا ما بين هذين الموقفين. ثم تجدون نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يكون جزءا من هذا الصراع، يعني إن القوم كانوا يغضبون له، إن القوم قد ثاروا من أجله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل خارج دائرة النزاع، ثم أخذ يخفض هؤلاء ويخفض أولئك ويسكنهم جميعا إلى أن هدأت ثائرتهم ثم غادرهم وانصرف. اللقطة الثالثة التشخيص الجميل والدقيق والعميق لسعد بن عبادة سيد الخزرج، التشخيص الدقيق لحالة رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، إن أزمته ليست أزمة، لم تكن أزمة عدم اقتناع بالهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن أزمته أنه مكذب بهذا الذي جاء به رسول الله، إن أزمته أزمة الحقد والحسد، إنها جرثومة الحسد التي حملت الحاسدين عبر التاريخ على مكابرة الحقائق، إنها الجرثومة التي حملت أصحابها على ركوب المراكب الوعرة عبر القرون. لقد كان اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على أهل المدينة ويقولون لهم لقد أظلنا زمان نبي وسوف نسبقكم إليه وسوف نقتلكم معه قتل عاد وإرام. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لماذا كفروا به؟ كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، فلما بعث النبي من غيرهم، لما بعث في ولد إسماعيل، عندئذ هاج الحسد في نفوسهم ثم حملهم على الكفر بالله ورسوله. في لقطة أخرى أيها الأحبة، لو توقفنا عند كفر أبي جهل، في لحظة من اللحظات سأله أحد أصحابه قاله هل أنت في شك مما يقوله محمد يا أبا الحكم؟ فقال له لا. فقال إذن فلماذا كل هذه العداوات؟ لماذا كل هذه الثارات؟ لماذا كل هذه الحروب؟ فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، فإذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقينا، حتى إذا تجافينا على الركب وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، فمن أين لنا نأتيهم بمثلها؟ واللات والعزى لا نؤمن له أبدا. لم تكن أزمة أبي جهل أزمة تكذيب، لم تكن أزمته أن أدلة الهدى التي جاء بها رسول الله لم تكن كافية لإقناعه لا ورب البيت، إنها أزمة الحقد، إنها أزمة الحسد التي حملت الحاسدين عبر القرون على المكابرة والمعاندة وركوب المراكب الوعرة. ثم مضى عبد الله ابن أبي ابن سلول في طريق الحرب، في طريق العناد، في طريق المكابرة، لا يلوي في حربه، لا يتوقف عن مكابرته ولا عن معاندته. وقد كنت استعرضت لحضراتكم صحيفة سوابقه السوداء، لقد كنت استعرضت لحضراتكم صحيفة سوابقه السوداء، يعني لقد رأيتم ما فعله يوم أحد عندما انخذل بثلث الجيش، ثم رأيتم ما فعله في العام الثاني عندما تولى كبر حادثة الإفك في المدينة، ثم رأيتم ما فعله بعد ذلك عندما تولى كبر التثبيط والتخذيل والإرجاف يوم الأحزاب. لم ينقطع كيده، لم تنقطع مؤامراته، لم تنقطع دسائسه، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم استوعب بحكمته وببصيرته النبوية كل هذه الفتن، واستطاع أن يطوقها، استطاع أن يحاصرها، استطاع أن يخمد شررها ولهيبها. إن موقفا واحدا من مواقف عبد الله بن أبي بن سلول كان كافيا لإهدار دمه. ألم يقل ليهود بن النضير لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. إن هذه وحدها تشكل جريمة خيانة عظمى، كانت كافية لإهدار دمه، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل. تجدون أحبتي عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، عندما حرض أهل المدينة قائلا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض، إن كل موقف من هذه المواقف كان كافيا لإهدار دمه، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كما قلت أصبر الناس وأحلم الناس. كم من مرة جاءه عمر لكي يقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله، لكن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يوافق عمر على ذلك. طيب لماذا؟ يعني الحكم كثيرة نذكر منها لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، سوف ينتشر خبر مقتله لكن لا تنتشر معه الأسباب الحقيقية لمقتله، سوف تطير بين الناس أحدوثة وشائعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم استنصر بأصحابه، فلما تمكنت دولته، لما استقر سلطانه، أخذ يعمل سيفه فيهم تقتيلا وتنكيلا. سوف يحدث هذا من الصد عن سبيل الله، سوف يحدث هذا من فتنة الناس عن الدين، سوف يقطع الطريق على الله عز وجل. فقال لعمر وكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فامتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله دفعا لهذه المفسدة الكبرى، وأصبحت قاعدة في الشريعة، عندما تتعارض مفسدتان فإنك تحتمل المفسدة الصغرى من أجل أن تدفع المفسدة الكبرى، عندما تتعارض مصلحتان فإنك تفوت المصلحة الصغرى من أجل أن تحقق المصلحة الكبرى. نعم لقد كان في قتله مصلحة قطعا، نعم إن في قتله مصلحة إرغام الشرك وإرغام النفاق وإذلال أهله وإرغام أنوفهم، نعم، لكن في المقابل مفسدة كبرى عندما يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. عندما بنت قريش الكعبة قصرت بهم النفقة، فلم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على مساحتها كاملة. لماذا؟ لأنهم كانوا حريصين ألا يدخل في بنائها مال حرام، لا يدخل في بنائها درهم من الربا، لا يدخل في بنائها درهم من الميسر، لا يدخل في بنائها درهم من المكاسب الخبيثة. فعندما قصرت بهم النفقة فبنوا منها جزءا بقدر المال الذي يعتقدون حله في ذلك الوقت، ثم بقيت مساحة أحاطوها بسور، ثم جعلوا لها بابا واحدا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يعيد بناء الكعبة على كامل مساحتها على قواعد إبراهيم، وكان يريد أن يجعلها بابين، باب يدخل منه الناس وباب آخر يخرجون منه. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم خشي إن فعل ذلك أن يؤدي هذا إلى زلزلة الإيمان وقلقلته في نفوس حدثاء العهد بالجاهلية، في نفوس المسلمين الجدد. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لا شك أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة كبرى، يعني مصلحة عظيمة. نعم، لكن المفسدة التي تترتب على هذا أكبر. نعم، لأن حدثاء العهد بالإيمان أو حدثاء العهد بالجاهلية سوف لا يقوى إيمانهم على تحمل هذا المشهد. عندما يرون الكعبة يتهاوى بنيانها أمامهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. تماما كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لقد نهانا الله جل وعلا عن سب آلهة المشركين لكي لا يحمل ذلك المشركين على سب الله عز وجل. إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبويه. فقالوا: وكيف يسب الرجل أبويه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. نعم، ويسب أمه فيسب أمه. فقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول لكي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. في أيضا معنى آخر دفع الفتنة، لأن للرجل عشيرة، للرجل قبيلة، سوف تتحرك النوازع القبلية، وسوف يغضب لمقتله، وسوف يحزن لمقتله بعض من لم يقف على هذه التفصيلات، بعض من لم يقف على هذه السوابق الجنائية، لأن أمر نفاقه لم يكن من الشيوع ومن الذيوع بحيث يعرفه الناس كافة. نعم، لكن بعد حين عندما أصبح نفاقه على الملأ، عندما أصبحت فضائحه تزكم الأنوف، عندما أصبحت جرائمه على أفواه الناس جميعا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر: لو تركتك تقتله يوم قال ما قال لرعدت له أنوف وحميت له أنفس، لو أمرتها اليوم أن تأتيني برأسه لفعلت، لو أمرتها اليوم أن تقتله لفعلت. توقيت مهم. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا في هذا المقام كيف لا نستعجل الأشياء والأمور قبل أوانها. ومن القواعد الجميلة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولهذا الشريعة تجعل القتل من موانع الميراث، إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه. لماذا؟ لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. والقاعدة تقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا قتل الموصى له الموصي فإنه يحرم من الوصية. القاعدة أيضا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لقد أوصى لك هذا الرجل بشيء بعد موته، لكن إن استعجلت الأمر وقتلته استعجالا لحصولك على هذه الوصية فإنك تعاقب بحرمانك منها. فالتوقيت في مثل هذه المسائل في غاية الدقة. ومن ثم في فرق أحبابي ما بين العلم والحكمة. إن الله جل وعلا يصطفي للحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة وضع الأشياء في مواضعها، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. فإن وضع السيف بالعلا مضر، يعني إذا وضعت السيف في موضع الندى أو وضعت الندى في موضع السيف، إن الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها. ومن ثم نقرأ الحكمة النبوية في هذا الموقف، عندما لم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرض لعبد الله ابن أبي ابن سلول، لأن نفاقه لم يكن شائعا، لأن جرائمه لم تكن، يعني لم يكن جماهير الناس في المدينة على علم بها، يعني فلو قتل في ذلك الوقت كان سيؤدي هذا إلى إثارة ثائرة بعض الناس، كان يؤدي هذا إلى إغضاب بعض عشيرته وبعض قبيلته. فشاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذه المفسدة وأن يصبر عليه. وأصبحت القاعدة أن الناس، يعني أن الناس يؤخذون بظواهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فمرة أخرى أيها الأحبة، ما مضت أيام الإسلام لكي تكون مجرد تاريخ، ومن قضت أيام الرسالة، ومن قضت مشاهد النبوة لكي تكون مجرد حكايات نسمر بذكرها. فما مضى شيء من ذلك إلا لكي يكون نبراسا، إلا لكي يكون نورا نستضيء به في طريق حياتنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الدعوة إلى الله في واقعنا المعاصر كما تواجه عداوات من الخارج فإنها تواجه عداوات من الداخل. وقد يبتلى الإنسان بما ينبثق من عداوات من داخله، من داخل صفوفه، أكثر مما يبتلى به من العداوات الخارجية. والشاعر يقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلرب من قلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. الشخص الذي عايشك وعرف مدخلك ومخرجك وأصبح عليما بخفايا أمرك يكون أقدر على المضرة ممن يقاتلك ويعاديك ويحاربك من الخارج. لكن الله جل وعلا بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الله جل وعلا قد وعد وعده الحق، يعني أن هذا الدين سوف يظهره الله على الدين كله مهما كاد له الكائدون ومهما مكر به الماكرون. إن ربي جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ثم إننا نقول أيها الأحبة، إنه مهما تطاول ظلام الليل ومهما امتد فإن الفجر قادم لا محالة. لقد مثلت أمة الإسلام العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة. ثم إن حقائق الوحي تقطع إن شاء الله تقطع أن للإسلام جولة قادمة، وإن كره المبطلون وابتسم الساخرون ولتعلمن نبأه بعد حين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت من وبر ولا حجر ولا مدر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فمهما شرق المسلم أو غرب، ومهما طوف في أرجاء الأرض، ومهما اكتسب من جنسيات أو انتسب إلى أحزاب أو إلى مؤسسات، فإن يقينه الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع أنه جزء من أمة الإجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جزء من هذه الأمة المنصورة، أنه جزء من هذه الأمة المنصورة التي أعطاها الله جل وعلا ما لم يعطه غيرها من الأمم. إن الله جل وعلا قد حفظ لها كتابها من التحريف والتبديل، وقد بدلت الكتب السابقة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله جل وعلا قد صان لها ميراثها. إن الله جل وعلا قد جعل كتابها مهيمنا على ما سبقه من الكتب. إن الله جل وعلا قد جعل شريعتها ناسخة لما سبقها من الشرائع. إن الله جل وعلا قد ختم بنبيها النبيين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللبنة وهو خاتم النبيين. نعم، وهو خاتم النبيين. فإن مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطوفون بها ويقرون ما أجملها ما أحسنها لولا هذه اللبنة. ثم قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله جل وعلا إلى الناس عامة، كان كل نبينا يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس عامة. فلا يضعفن انتسابنا إلى هذه الأمة ولا يضعفن اعتزازنا بهذه النسبة ما تمر به هذه الأيام من كبوة عارضة. وأذكر في هذا المقام هذا الحديث الجميل: عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الحديث مرة أخرى: عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فلا يضعفن انتسابنا إلى هذه الأمة ما تمر به من كبوة في هذه الأيام، فإن يقيننا أنها كبوة عارضة. لقد مرت أمتنا بأحداث جسام من قبل، كان يظن أن الأمة لن تقوم لها قائمة، كان يظن أنها قد أصبحت أثرا بعد عين، لكن الله جل وعلا شاء أن تستعيد هذه الأمة عافيتها، أن تسترد قوتها، ثم أن تتبوأ مكانها في قيادة الموكب البشري مرة أخرى. إن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الله جل وعلا أنزل كتابه بالحق وأرسل رسوله بالحق وجعل نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين لكي تبقى شريعته، لكي تبقى رسالته، لكي تبقى ملته، ليبقى كتابه مهيمنا على ما سبقه من ابن الكتب، ولكي يبقى نبراسا يستضيء به الناس في مشارق الأرض ومغاربها. في ختام هذه في ختام هذا البرنامج أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أبتهل إلى الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء. اللهم إنا نسألك برد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم آمين. في ختام هذا البرنامج أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.